بكل خير. نرحب بكم في هذا المساء من أمسيات منتقى البحر الصيفي، ونرحب أيضا بإخواننا وأخواتنا الذين يشاهدوننا ويستمعون إلينا عن طريق الإنترنت، فأهلا ومرحبا بهم أينما كانوا. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الدكتور صالح محمد الصغير في هذا المساء الجميل الذي سوف يحدثنا فيه عن محاضرة بعنوان جميل: كن إيجابيا. فلنتعرف على الإيجابية وكيف يكون الإنسان إيجابيا. فليتفضل الشيخ مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل معنا ولا فينا شقيا ولا محروما. كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. في هذا المساء المبارك نلتقي في ملتقى البحر الصيفي بجدة لنتداول حول الموضوع الذي ذكر آنفا، وهو يخاطب الفرد نفسه بكن إيجابيا. وفي البداية أشكر الإخوة في الملتقى على هذه الدعوة المباركة لي للمشاركة في هذه الكلمات، فشكر الله لهم جهدهم وعملهم وأثابهم على ذلك، وجعل ذلك في موازين حسناتهم. أيها الإخوة والأخوات، موضوعنا موضوع في غاية الأهمية، لأنه يجلي صورة التفاعل بين الإنسان وبين الكون بما فيه من مخلوقات متنوعة، كما يجلي التفاعل بين الإنسان وبين هذه الحياة لعمارتها والسعي في هذه العمارة إلى الإنتاج والأفضل. كذلك في غاية الأهمية، لأنه يجلي العلاقة بين الإنسان أيضا وبين الإنسان نفسه، بما يؤدي إلى صورة التفاعل القوي في هذه الحياة، ليتعاون الناس ومن ثم يخرجون بمنتج عظيم في هذه الحياة، فيعمر الكون كله، ومن ثم تعمر الدنيا وتعمر الآخرة. وهذا هو المقصود بالإيجابية. فالمقصود هنا توجه الإنسان إلى العمل والإنتاج وفق سنن الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، ووفق أوامره وتوجيهاته جل وعلا. ولذلك منذ أخبر الله جل وعلا الملائكة بخلق آدم، أخبرهم بهذا الأمر العظيم، وبينه بيانا واضحا شافيا في قوله جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فأخبرهم الله جل وعلا بعد أن اعترضوا أن الله سبحانه وتعالى أعلم منهم بما فيه عمارة هذا الكون وعمارة الأرض، وليس بمن يفسد فيها. فإذا منذ اللحظة الأولى لخلق آدم عليه السلام بين الله جل وعلا أن هذا الإنسان ينبغي أن يكون إيجابيا، بمعنى عاملا مبادرا إلى الإنتاج، وبهذه الإيجابية كما سيأتي يوصل إلى عمارة الكون وإلى الإصلاح وبالمفهوم الشرعي وإلى الإنتاج، ومن ثم إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. ومن هنا أيضا بهذه الإيجابية تنتفي الأنانية والفردية والإفساد والاحتكار والسعي للهدم والدمار بوجود هذه الإيجابية من الفرد نفسه ومن المجتمع ومن الأمة كلها ومن الناس كلهم في هذه الأرض. وإذا انتفت هذه الإيجابية حلت الأنانية والفردية والإفساد والدمار والاحتكار، ومن ثم عدم استقامة الكون كله. من هنا نجد أن دائرة العمل الإيجابي بالمفهوم الواسع لدينا نحن المسلمين دائرة واسعة. هذه الدائرة تنتظم ثلاث دوائر أساسية في العمل. الدائرة الأولى دائرة مفروضة من العمل، يجب على الفرد أن يقوم بهذه الأعمال. هذه الدائرة دائرة ضيقة، بمعنى أن الأعمال المفروضة على الإنسان أن يقوم بها في هذه الحياة إنما هي أعمال قليلة وليست كثيرة. فنجد مثلا على سبيل المثال أركان الإسلام: الصلاة بعد الشهادتين، الصلاة والزكاة والصيام والحج. نتأمل فيها تأمل سريع، نجد أن الصلاة المفروضة هنا 5 صلوات في اليوم والليلة. هذه 5 صلوات هي بالنسبة لهذا الزمن قليل، إنما تأخذ جزء يسير من اليوم والليلة. فإذا افترضنا أن نصف ساعة لكل صلاة، فساعتين ونصف من 24 ساعة، وهذا يدل على أن العمل المفروض عمل قليل يجب أن يقوم به. هذه الدائرة لا خيار للإنسان فيها. كذلك بالنسبة هذا للجهد البدني بين الإنسان وبين ربه، كذلك في الجهد المالي لما ننظر للنسبة المقررة التي يجب أن يدفعها هذا الإنسان من ماله هي نسبة قليلة جدا، تعادل 2.5% من مجموع هذا المال، أيضا مال قليل، مع أن المال في الأصل مال الله عز وجل. كذلك للواجب السنوي ننظر صيام شهر، يعني 1 من 12 شهر، شهر 1 من 12 شهر، بمعنى يعني أقل من 10% من الواجب السنوي الذي يجب أن يقوم به الإنسان. كذلك في الواجب العمري الحج، السعي إلى البيت الحرام والطواف والسعي وإكمال أعمال الحج مرة في العمر. إذن هذه الدائرة الأولى من دائرة العمل دائرة ضيقة محصورة قليلة، هذه لا خيار للإنسان فيها، يجب أن يقوم بها. الدائرة الثانية دائرة أوسع ومجالها رحب وكبير، وهي ترجع في أصولها إلى دائرة العمل المفروض، وهي دائرة المستحبات والنوافل والسنن التي يجب أن يبادر الإنسان في هذه الدائرة إلى ما يناسبه. الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان جعل له ميولا معينة حتى في العبادة، حتى في أمور العبادة تجد فلان من الناس يميل للصلاة، وتجد فلان من الناس يميل للصيام، وآخر للعمرة والحج وهكذا، ورابع أو خامس للقراءة، لقراءة القرآن، وسادس وسابع للذكر وغير ذلك من الأعمال. هذه الدائرة واسعة، أينما اتجهت تجد بغيتك مفتوحة. خذ مثلا الصلاة، تجد أن الصلاة المفروضة كما ذكرنا في الدائرة الأولى 5 صلوات في اليوم والليلة، لكن دائرة المستحبات المجال مفتوح، عندك فقط أوقات نهي معينة محددة هذه لا تصلي فيها، لكن الباقي مفتوح. ولذلك جاءت النصوص ترغب في هذا وذاك، صلاة الراتبة 12 ركعة في اليوم والليلة يبنى لك بيت في الجنة، صلاة الضحى صلاة الأوابين، صلاة قيام الليل أفضل الأعمال من النوافل في الصلاة، وهكذا تجد أن الدائرة واسعة واسعة، ويأخذ يستطيع أن يأخذ منها كل إنسان شيئا من هذه الصلوات فيتقدم في العمل الإيجابي هذا الذي يعود عليه وعلى الدائرة الذي بعده من الناس. وإذا انتقلت من الصلاة إلى الزكاة كذلك مجال الإنفاق واسع، أينما وجهت وجهتك المالية تستطيع أن تسهم. فمثلا هذا الملتقى المبارك فيه من المناشط الخيرة، فيه من العلم النافع، وفيه من التجارب، وفيه من الترفيه المباح، وفيه المساهمة فيه من الخير العظيم في دائرة الإنفاق. كذلك الصدقة على الفقراء، على المساكين، على مشاريع الخير المتعددة، تحفيظ القرآن، بناء المساجد، تسبيل المياه، طباعة الكتب، نشر الخير أينما كان، الأمر بالمعروف، الدعوة إلى الله، كل هذا دائرة في واسعة جدا يستطيع الإنسان أن يسهم ويبادر في هذه الدائرة العظيمة. وقس على ذلك مسألة الصيام، مسألة الحج، مسألة قراءة القرآن، ذكر الله سبحانه وتعالى، بر الوالدين، صلة الأرحام، المجالات التي فيها نفع الآخرين. الدائرة الثالثة من دائرة العمل الإيجابي دائرة الحياة الواسعة التي لا حصر لها. يقول لك الإسلام انطلق كيفما شئت، لذلك من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الطبيب المخترع، المهندس الذي يحدث براءة اختراع، العامل الذي يجيد عمله، المكتشف في هذا الكون مما خلق الله سبحانه وتعالى، الذي يسعى لنفع الآخرين بأي مجال من مجالات النفع. لذلك نجد أن الانطلاق في هذا مفتوح. وهنا كيف يكون هذا العمل إيجابيا؟ بشرطين. الشرط الأول أن يكون المحرك الداخلي هنا محرك نحو العمل المنتج السليم الذي يسعى لنفع النفس والأسرة والمجتمع ويبتغى به رضا الله سبحانه وتعالى. والشرط الثاني أن يكون مجالا للإصلاح وعمارة الكون، لا يكون مجالا للإفساد. هذه الآلة تخترع مثلا، وعندما تستخدم هذه الآلة لمجالات الخير كم لصاحبها من الأجر العظيم ومن السعادة في الدنيا والآخرة، لكن إذا سخرت في المجال الآخر كم تكون وبالا على صاحبها ووبالا على الآخرين. ولذلك الدائرة الثالثة دائرة واسعة جدا لا حد لها، حتى مجرد التفكير، حتى مجرد التفكير في مجال الخير ينتفع منه الفرد وينتفع منه الآخرون هو في حد ذاته عمل إيجابي كبير. ومن هنا لما نتأمل بالنصوص القرآنية والنصوص النبوية نجد أن تسخير الحياة كلها لو سخرها الإنسان كانت 24 ساعة كلها صلاحا له في الدنيا وصلاحا له في الآخرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، هنا أطلق الأعمال كلها بالنيات بالنسبة للفرد في تطبيقه، وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت بحسب نيتك، حركتك الآن التي تسير فيها متجه إلى هذا المخيم، والله أنا ذاهب أشوف ما في هذا المخيم أو من هذا الملتقى من المناشط الخيرية لعلي أستفيد، خطواتك مأجور عليها،
تكتسب خبرة، تكتسب فائدة، علم نافع، تكتسب قضاء وقت بالمفيد. انظر كم هذه الخطوات جرت لك من خطوات إيجابية وغيرها. كذلك الطبيب عندما يذهب إلى ميدان التجارب، العامل عندما يذهب إلى المصنع، وهكذا في كل مجالات الحياة، المعلم في تعليمه، الطالب في دراسته، المرأة في بيتها عندما تعمل طبخة جديدة ويسعد بها أولادها، هذا عمل إيجابي، هذه الطبخة نقلتها إلى جارتها، تلك العاملة في الإشراف الاجتماعي، تلك المعلمة التي سعت في تعليمها إلى غير المادة العلمية التي تقدمها، وإنما تقدم شيء من خبراتها وإنتاجها للأخريات. كل هذا في دائرة الحياة الواسعة نجد أنه عمل إيجابي كبير. من هنا نجد في الإسلام الأمر واضح، ثلاث دوائر. الدائرة الأولى عمل مفروض، هذا لا خيار للإنسان فيه. الدائرة الثانية دائرة المستحبات والنوافل، وهذا ينطلق فيه الإنسان مع ما يرغبه، وصاحب الحظ الأوفر من يأخذ من كل عمل بنصيب، بمعنى يأخذ من الصلاة نصيبها، ويأخذ من الصيام كذلك، ومن الزكاة والإنفاق كذلك، ومن الحج والعمرة كذلك، والقرآن كذلك، والذكر، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، ونفع الناس، والإحسان إلى غير ذلك، يأخذ من كل عمل نصيب. الدائرة الثالثة حركتك في هذه الحياة، الحركة الواسعة التي تشتمل على 24 ساعة، تسخر فيها ما أعطاك الله من القدرات والإمكانات والمواهب في السعي بالشرطين المذكورين، أن يكون التوجه والمحرك الداخلي لديك لنفعك ونفع الآخرين. الشرط الثاني أن يكون الهدف منها الإصلاح والعمارة وليس الهدم والإفساد. لذلك المنافقون أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم يقولون إنما نحن مصلحون، الله جل وعلا قال ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إذا لابد من هذه الحركة في دائرة الحياة كلها أن يكون المجال مجال إصلاح، السعي للإصلاح، السعي لعمارة الكون. الإصلاح يتمثل بماذا؟ ما فيه نفع الإنسان وفيه عمارة الكون كله. من هنا نلحظ في دائرة الجهاد في سبيل الله عز وجل دائرة عظيمة لكنها في القمة. متى نصل إليها؟ نصل إليها لما تنعدم عندنا الدائرة التحتية الواسعة، وهي دائرة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك ما جاء الجهاد في تشريعه وفي تطبيقه إلا بعد مرحلة طويلة من الزمن، ولا يجاهد الإنسان بمعنى الجهاد القتال إلا لما تنعدم وسائل الإصلاح الأخرى. لماذا؟ لأن في الجهاد نسبة، لأن في الجهاد نسبة من يعني الإفساد الذي به يصل المجتمع كله إلى الإصلاح. من هنا جاءت كثير من التشريعات مبنية بهذا الإصلاح وعمارة الكون. هذا هو العمل الذي يسعى إليه، ويجب على المسلم أن يكون إيجابيا في المبادرة إليه. لكن كل هذا ينبغي أن يكون في دائرة المستطاع، دائرة الممكن، دائرة الذي يستطاع تطبيقه. لذلك جاء هذا المعنى العظيم في كتاب الله عز وجل بأساليب مختلفة، منها قوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا بودي وأتمنى أن أصلح هذا الكون، لكن بالمفرد الإنسان بمفرده لا يستطيع، بمجموعة صغيرة لا تستطيع، لذلك اعمل ما استطعت. من هنا أيضا جاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمستطاع. من هنا أيضا جاءت الدعوة للدعوة ذاتها، إن عليك إلا البلاغ ليس عليك هداهم. هذا هو الذي ينبغي أن يفقهه المسلم وهو يبادر إلى العمل إيجابي، ليحدث التوازن بين حاجات نفسه وحاجات أسرته وحاجات مجتمعه وحاجات أمته. في آية أخرى يقول الله جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، لأن اليسير والمستطاع معه طول الزمن، معه المنتج، عمل قليل دائم خير من عمل كثير منقطع. ممكن الإنسان أن يضغط على نفسه وينتج في أسبوع ما لا ينتجه في شهر، لكن قد يتعب، قد يمرض، قد تأتيه عوائق كثيرة، من هنا عليه بالمستطاع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مه عليكم من العمل ما تطيقون، ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. من هنا نتناول الحياة كلها بهذا المفهوم، بمعنى نتناول العمل من دوائره الثلاث بهذا المفهوم، فوسط لا نشد الشد الذي ينقطع بين الحبل ومن ثم لا نواصل، كذلك لا نرخي الاسترخاء الذي يقلل الانتاجية ويعطل المدارك والقدرات والمواهب والمنح التي منحنا الله جل وعلا إيانا. لماذا يعني نسعى للعمل الإيجابي ولا يبقى الإنسان مقتصر على ذاته وأنانيته وفرديته؟ لأن هذا أولا هو حكمة الله جل وعلا في عمارة الكون، وديننا بمختلف نصوصه أينما وجهت وجهتك فيه وجدت هذا المعنى العظيم في عمارة الكون في السعي إليها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة يرميها، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: فليغرسها. طيب ستقوم الساعة، لأن هذا هدف أساس من هذه الحياة، فالإنسان يبادر للعمل ذاته من أجل أن يعمر هذا الكون. الأمر الثاني للنجاح في هذه الحياة: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ كل إنسان يرغب النجاح، كل إنسان يرغب التفوق، كل إنسان يرغب أن يكون شيئا معينا، كل إنسان أن يريد أن يكون له إنتاج يراه في حياته ويكون له ذخرا بعد مماته. لذلك المسلم بطبيعته متعلق بالنجاح منذ خلقه الله سبحانه وتعالى، ويعلم الطفل منذ أن يعرف يتلفظ بالألفاظ بأن يكون ناجحا في هذه الحياة، ولا يحد نجاحه حدودا معينة مطلقا. لذلك هذا العمل، المبادرة بهذا العمل، تؤدي إلى النجاح في هذه الحياة مهما كان النجاح. انظروا إلى تلك المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدها النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنها، فقالوا: ماتت. قال: هل آذنتموني، يعني هل أعلمتموني عن ذلك فأصلي عليها، دلوني على قبرها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وصلى عليها. كثير من كبار الصحابة الموجودين تمنوا أن يكونوا محل هذه المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، يعني تنظف المسجد، من أجل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليها ودعائه لها. لماذا؟ لأنها قدمت عملا إيجابيا كبيرا، فنجحت في هذه الحياة من خلال هذا العمل الذي يرى في أعين الناس أنه عمل قليل لا قيمة له، لكن المسلم أينما يتوجه في عمله يسعى لهذا النجاح. الأمر الثالث للإسهام في المفهوم العام للإصلاح. كلنا ننشد هذا الإصلاح، والإصلاح أبوابه كثيرة ومنطلقاته متعددة وأهدافه لا حصر لها، فكل إنسان مما أعطاه الله جل وعلا يستطيع أن يسهم من خلال عمله. انظروا إلى تشريع الزواج، لماذا شرع الله سبحانه وتعالى الزواج؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من الحكم في هذا التشريع تزوجوا الودود الولود. لماذا؟ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. الذي يتزوج بهذه النية أصبح مصلحا، لأنه يكاثر بأمة محمد يوم القيامة. هذا في عمل فطري للإنسان من سنة الله سبحانه وتعالى أن يقوم الإنسان فيه، وما من حي إلا ويحدث التزاوج بينهما، بل حتى النباتات. فهذا العمل الفطري يوجهه النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه ليسعى به إلى هذا المعنى الكبير الذي يراد من هذا العمل. لذلك يستطيع الإنسان أن يسخر أي عمل يكون فيه مصلح: محفظ القرآن، الذي ينظف المسجد، الذي يسعى في نظافة البيئة، الذي يسهم في صيانة عمل معين، الذي يساعد الفقراء والمساكين، الذي يعلم الناس، الذي يسعى في طلب الشفاء لهم، ونحو هؤلاء كثير ممن يسهمون في أعمال قد يرونها قليلة لكن عند الله عظيمة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تصوير العمل القليل في نظر الإنسان لكن الأثر العظيم عند الله جل وعلا: كم درهم سبق 1000 درهم، كم درهم سبق 1000 درهم. لماذا؟ لأن هذا نابع من إخلاص، ونابع من أثر هذا الدرهم إذا وقع هذا الدرهم في مكانه الصحيح. لذلك لا يحقر الإنسان من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، لو تقول شكرا على هذا العمل، لو تقول بارك الله فيك، هنا أسهمت في هذه الكلمة التي ربما تقلب حياة هذا الإنسان فيؤدي إلى عمل جبار أنت لا تستطيعه، لكن كلمتك هذه صنعت في هذه الصنائع. من هنا من الأهداف للعمل الإيجابي أنه يؤدي للإسهام في الإصلاح. الأمر الرابع وهو الأخير في هذه العجالة للهدف الأعظم، وهو النجاح في الآخرة لرضا الله عز وجل، للفوز بالجنة، للنجاة من النار. من هنا نجد النصوص القرآنية، النصوص النبوية كلها لو أخذنا أي رص منها يسير إلى هذا الهدف العظيم في هذا العمل الذي يقدمه. تستطيع أخي المسلم أختي المسلمة أن تقدم أي عمل ولو كان صغيرا، حتى الابتسامة عندما تلقى شخصا فضلا عن الكلمة ترفعك عند الله جل وعلا درجات عظيمة، وهو عمل يسير في ظن الناس ماذا قدم الإنسان، لكنك عندما تسخره من خلال نيتك في الداخل تسهم في هذا العمل الإيجابي. عندما هذا الجمع المبارك ومن كان في داخل القاعة وخارج القاعة لما يأتي للإخوة في الإدارة: بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، الله يجزيكم على هذا العمل الجزاء الحسن، كم وكم نؤدي بهذه الكلمات من أن يأتينا أكثر من ملتقى في العام القادم مثلا، ونحن ماذا خسرنا؟ وإنما هي لبنة في هذا العمل الإيجابي، ما بالك بالإخوة الذين قاموا بهذا العمل وأنفقوا جهدهم وأموالهم. أنا أمثل من خلال الواقع الذي نحن فيه الآن ليكون التصور أكبر، وإلا الأمثلة أكثر من أن تحصر. المرأة المسلمة عندما تقوم وتوقظ أطفالها في الصباح الباكر ليصلوا الفجر ومن ثم تصنع لهم الإفطار ويذهبوا للمدرسة، هذا عمل طبيعي بالنسبة لها كل يوم تقوم فيه، لكن كم ترتقي في السلم عند الله جل وعلا إذا فرت الموجة هنا في الداخل إلى أن يكون هذا العمل للإنتاج ولله سبحانه وتعالى وللمسامة في إصلاح هذا الفرد الذي يعيش معها في أسرته. عندما يقدم زوجه وتقول ما أحسن عملك، عندما يقدم عمل ماذا واجهك من المشكلات، كما قالت خديجة رضي الله عنها عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مرتعب وخائف من ضمة جبريل عليه السلام، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وذكرت صفاته الحسنة: والله إنك لا تصل الرحم ولا تحمل الكل وإلى آخره، وتقري الضيف إلى وتكسب المعدوم. كم أعطت النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات من الطمأنينة والأمن مما كان دفعة قوية له عليه الصلاة والسلام. ولذلك يبشرها النبي جراء هذه الكلمات وهذا الموقف العظيم ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب، يعني لا تعب فيه. إذن أي عمل يعمله الإنسان يبتغي به الوصول في النجاح لهذا الهدف العظيم يستطيع بهذا يكون عمل هذا إيجابيا يرتقي فيه ويصل إلى ما يريد الوصول إليه في الآخرة. من هنا لما عاتب الله سبحانه وتعالى قارون ماذا عقب ربنا جل وعلا بعد هذه المعاتبة؟ قال: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، هذا الهدف الأعلى، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ديننا ليس انزواء في زاوية أو في ركن من الأركان فحسب، بل هو سعي إلى الآخرة. ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. أركان محددة عظيمة لعمل الإنسان في هذه الحياة، سواء من ماله كما هو قارون، أو من أي جهد مما أعطاه الله جل وعلا. لهذا ينبغي بل يجب أن يسعى الإنسان للعمل الإيجابي. ومن هنا إذا توكل العبد على الله جل وعلا وقدم أعماله في هذه الحياة بهذه النية مستشعرا مثل هذه الأمور، سيصل بإذن الله إلى غايته في الآخرة بما أعده الله سبحانه وتعالى لكل مؤمن ومؤمنة. يصور النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي أعده الله بقوله في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا نجده أو نجد تصديقه في كتاب الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين بماذا؟ جزاء بما كانوا يعملون. إذن نحن هنا نعمل العمل الإيجابي لنتلقى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. في أسلوب آخر يقول الله جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هنا الانطلاق وهو مؤمن، العمل يكون صالحا، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. المهم العمل مع الإيمان، يعني كما ذكرنا في البداية أنه لابد أن يكون المحرك لله عز وجل نابع من إيمان، وأن يسعى فيه إلى الإصلاح لا إلى الإفساد. هذا العمل الإيجابي أيضا بسببه تغفر الذنوب. يقول الله جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم، وبعدين: ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ويكفي هذا؟ قال: لا، بل تبدل السيئات حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. كم من الناس اليوم تؤلمه ذنوبه وعقدة الذنب عنده، ويبقى مكفهر الوجه دائما عبوس من الذنوب التي تحمل إياها والأوزار التي حملها على ظهره. لكن إذا تذكر أن الله جل وعلا بعد التوبة والانطلاق بالعمل الصالح يبدل الله هذه السيئات العظيمة حسنات عنده يوم القيامة، أي ترغيب أكثر من هذا للعمل الذي سميناه العمل الإيجابي. أيضا في الدنيا، هاي المسألة للآخرة، لا، حتى في الدنيا العمل سبب للرزق الواسع والعيش الرغيد الذي يطلبه كل إنسان، وهو أمر فطري في الإنسان أن يسعى للكسب. وأهم مجالات الكسب هذا العمل الذي ينطلق فيه العبد لنفع نفسه وأسرته ومجتمعه وأمته. انظروا إلى اسمعوا إلى قول الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. في آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى لعمل واحد من الأعمال الصالحة وهو الاستغفار، حكاية عن نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، مو وقت محدد، دائم، ويمددكم بأموال، ما قال مال معين، يمكن ما يعجبني هذا المال، قال أموال وبنين. وهذا هي سعادة الإنسان في الدنيا، أن يمد بالمال ويمد بالبنين، وهي محل شرفه ومحل رفعته في الدنيا وفي الآخرة إذا سخرها في طاعة الله جل وعلا. ويمددكم بأموال وبنين، وبعدين: ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ليس الأمر للفرد، إنما الأمر للمجتمع كله. ليمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. في سعادة أكثر من كذا يريدها الإنسان في هذه الحياة؟ أبدا. وإنما لا يكون هذا إلا بهذا العمل الإيجابي. وفي آية أخرى في صيغة أخرى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وماذا؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن ليست المسألة مسألة ركون وسكون وهدوء بدون عمل. لابد من العمل، لابد من العمل الإيجابي لنحصل على هذا العيش الرغيد والرزق الواسع. كذلك من بادر لهذا العمل وسعى إليه فهو وقاية له من الأمراض النفسية والعضوية. اليوم في العالم كله طغى الخوف، القلق، الاكتئاب، الهم، الغم، الحزن، ضيق الصدر، ضيق العيش، الهموم التي تكالبت على الناس. يندر لا تجد مصحة نفسية إلا والمواعيد فيها بالأشهر أحيانا. لماذا؟ جزء كبير لأن الناس ابتعدوا عن العمل الإيجابي. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في تقرير أن العمل وقاية من هذه الأمراض. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم استقاموا نلاحظ هنا استقاموا على العمل الإيجابي الصحيح على ما أراد الله جل وعلا، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في آية أخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هل عدم الخوف وعدم الحزن في الدنيا أو عند الموت أو بعد الموت؟ الآية مطلقة في الدنيا وعند الموت وبعد الموت وفي الآخرة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا كما قال بعض المفسرين أنها عند الموت فقط، بل في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وعند مفارقة الدنيا وبعد مفارقة الدنيا وعند الحشر والنشر وفي جميع المواطن ألا تخافوا ولا تحزنوا. من هنا هذه العمل الإيجابي الذي يبادر فيه الإنسان، وكل ما تقدم كان بإذن الله وقاية له من هذه الأمراض الحسية والأمراض المعنوية. نعم يرد المرض على الإنسان لكن لا يؤثر عليه بحيث ينحرف يمينا ويسارا، وإلا أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام وأفضل المبادرين للأعمال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمصطفى من خلقه، ومع ذلك مرض. لكن هذا المرض لم يؤثر عليه في انحرافه، في عدم تقدمه في العمل، في ترك إنتاجه، في ترك البناء، في الركون والسكون وعدم العمل، وإنما كان يسعى عليه الصلاة والسلام مع وجود هذه الأشياء. مكنه الله جل وعلا، ومن عمل مثل عمله كان كذلك بإذن الله. بل هذا العمل الإيجابي هو علاج للمشكلة إذا وقعت، تنفيس للكروبات، رفع للهم والغم والحزن، تفريج لما أصاب الإنسان، كشف لهذه الغموم والهموم والقلق والاكتئاب بإذن الله عز وجل. في الآية التي قبل قليل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مخرجا من وين؟ من الكرب، من الهم، من الغم، من المرض النفسي، من القلق، من الاكتئاب بإذن الله عز وجل. نعم قد لا يكون هذا في يوم وليلة، لا يكون في ساعة، قد يأخذ زمن، هو تمحيص ابتلاء لهذا الإنسان، ولكن النهاية تكون كذلك بإذن الله عز وجل. في تطبيق هذا الأمر كلنا نسمع وقرأنا حديث الثلاثة الذين آواهم الغار، ذهبوا في رحلة من الرحلات، جاءهم المطر الغزير، جلسوا في غار، جاءت صخرة وأطبقت على فم الغار فما يستطيعون الخروج. تشاوروا، هذه الصخرة لو أتتها معدات اليوم ما استطاعت تزحزحها، ومنقطع بهم السبيل وبعيدين عن المدينة وليس هناك أحد يساعدهم. تشاوروا فيما بينهم أن يلجأوا إلى الله ويتوسلوا إليه بصالح أعمالهم، بهذا العمل الذي بادروا فيه وتقدموا فيه إلى الله جل وعلا. فآخر بلغ مستوى من بر الوالدين ما بلغ، والثاني بلغ بترك الفاحشة الميسرة له ما بلغ، والثالث بالأمانة التي اتصف بها بإعطاء الأجير أجره بعد مدة من الزمن، توسلوا إلى الله جل وعلا بهذه الأعمال. فدعا الأول فانزاحت الصخرة شيئا قليلا، دعا الثاني انزاحت لكن لا يستطيعون الخروج، دعا الثالث فانزاحت فخرجوا. فكان هذا العمل الإيجابي سببا لتفريج هذا الهم الذي وتنفيس هذا الكرب الذي وقعوا فيه. العمل الإيجابي أيضا يجسد سنن الله الكونية في هذه الحياة، بأن ما ينفع الناس يمكث في الأرض، أما الزبد فيذهب جفاء. فإذا اجعل حياتك نفعا للناس، نفعا لذاتك ونفعا للناس. فهذا العمل، هذه السنة الكونية، الاختراع هذا مثلا، هذا الاختراع بقي فهو نفع للناس واختراع يسير، فأنت عندما تؤدي هذا العمل حينئذ مكث في الأرض فنفع الناس ونفع الآخرين، فحينئذ مكث لك إلى أن تقوم الساعة. ولذلك جاء النص السابق الذي ذكرت، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. سبحان الله، عمل يسير يبقى للإنسان ولو كان عملا قليلا يثاب عليه، ويكون سببا لذكره في الدنيا وسببا لذكره في الآخرة، أمر يجعل الإنسان يساير هذه السنن الكونية فيعمل ما يكون يمكث له ذكره في الدنيا وفي الآخرة بما نفع في الناس ولو كان بعمل يسير. أيضا العمل الإيجابي سببا لحسن الخاتمة، كما جاء في الحديث، إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته، فسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استعمله، قال يهديه إلى العمل الصالح قبل موته ثم يقبضه إلى ذلك. فكيف بمن كان يعمل طوال حياته عملا صالحا، فيكون بإذن الله سببا لحسن الخاتمة. لذلك نجد الإنسان عند السكرات، عند لحظات الموت، يردد ما غلب على عمله وذهنه واستمرأ حياته فيها، فلذلك يردد ما كان يعمله في الدنيا فيختم له بهذا العمل الصالح، ولو كان عملا يسيرا لكنه مداوم عليه. فمن هنا يكون العمل الإيجابي سببا لحسن الخاتمة، وهذا من أسعد ما يتمناه الإنسان في هذه الحياة ليلقى الله جل وعلا سعيدا. وأخيرا، العمل الإيجابي لو طبقه كل فرد منا لكان سببا لنصرته، لنصرة الفرد، وسببا لنصرة المجتمع، وسببا لنصرة الأمة بأكملها. والله جل وعلا قال: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإذا لا نصرة في هذه الحياة ولا عزة في هذه الحياة ولا تمكين في هذه الحياة بدون أن يكون الإنسان وأن يكون المجتمع وأن تكون الأمة كلها ساعية بهذا العمل الإيجابي الكبير المتفق مع سنن الله جل وعلا في هذا الكون. انظروا في الآيات: إن تنصروا الله، النتيجة ماذا؟ ينصركم. إذن السنن عملية متقابلة. إن الله لا يغير ما بقوم إيش؟ حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنت جالس في بيتك وتريد الله سبحانه وتعالى يسعدك، لا، أخرج إلى الصلاة، أخرج إلى ميدان عملك، ربي أولادك، أسعد نفسك، ابذل ما تستطيع من مالك، وهكذا. لو أن كل فرد في الأمة عمل ذلك ما احتجنا إلى أن نجيش جيوش ضد الأعداء، بل سيهابنا الأعداء ولا يجرؤ إلى أن نجيش جيوشا ضده. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، من سنن الله أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فالعدو مرعوب من هذا المؤمن، لكن هذا المؤمن عندما يكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم عملا إيجابيا. كم نسمع اليوم في الفضائيات والصحف والإذاعات ووسائل الإعلام المختلفة والأنترنت من كلام كثير: كيف تنتصر الأمة، لا تنتصر الأمة. الجواب المبسط: إن تنصروا الله ينصركم. ننصره بهذا العمل الإيجابي الذي نستطيع أن يقدمه كل فرد. لم يطالبنا الله سبحانه وتعالى بأن نقدم فوق طاقتنا، وإنما يقدم كل فرد. كثير من الناس: الدولة لما تعمل؟ الدول العربية لماذا لا تعمل؟ الدول الإسلامية لماذا لا تقدم؟ لماذا لا يجيشون؟ طيب أنت ارجع في السؤال إلى نفسك. نحن لا ننزه هذه الدول، الدول عليها مسؤولية عظيمة وكبيرة، كل ما ارتقى الإنسان عظمت مسؤوليته، لكن ارجع في السؤال إلى نفسك، أنت ماذا قدمت؟ هذه الفضائيات التي أغلب ما فيها من غث يغث الفرد المسلم ويؤذيه إيذاء كبيرا في نفسه وفي أسرته، من المشاهد لها؟ أليس نحن؟ ونريد بعد ذلك أن ننتصر على الأمم الأخرى، ونحن نبث في برامجنا، في إعلامنا، في الفضائياتنا، في الأنترنت، وفي أسواقنا، في محلاتنا، لا أقول عن مجتمعنا وإنما عن سائر المجتمعات المسلمة. عند ذلك نقول لماذا لا ننتصر؟ ننصر الله في أنفسنا، في عملنا الإيجابي الذي نريد أن نقدمه، حينئذ تنتصر الأمة بأكملها. كما كانت قريش لا تساوي شيئا في عرف الأمم، لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر دينه وجاء نصر الله جل وعلا، هابها الأعداء كلهم من أقطار الأرض، من قوى الأرض كلها. والله مهما كان عندنا من العدة والعتاد، ما لم ننصر الله جل وعلا بعملنا الإيجابي وبالتعلق به من كل فرد، ليس من الدولة فحسب ولا من الدول الإسلامية فحسب، وإنما من كل فرد، كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا العمل الإيجابي سبب لنصرة الفرد والأمة على الأعداء، وسبب لعزة الأمة وقوتها وغلبتها، فضلا عن عزة الفرد وذاته وعزة الأسرة ذاتها. هذا العمل الإيجابي الذي هذه آثاره لا شك أنه يقوم على قواعد وضوابط ينبغي للمسلم إذا أراد أن يقدم الأكثر والأمثل والأفضل بأن يراعي مثل هذه القواعد. الأمر الأول، الاتجاه إلى الله جل وعلا في كل عمل، وهذه كلمة عامة. ما معنى أن يتجه العبد إلى الله في كل عمل يعمله؟ بمعنى أن يسخر كل مجالات حياته، حتى هذه الشربة من الماء، لأجل أن يتقدم بها خطوات إلى العمل لله جل وعلا. الإنسان في بيته، في وظيفته، في عمله، في علاقاته بالآخرين، في بيعه، في شرائه، في حركته، في ضيافته، في سمره، في ممارسة لهواياته وقدراته، في بناء ملكاته ومواهبه، يسخرها كلها بأن يكون عملا منتجا يفيد فيه نفسه ويفيد الآخرين. يبني عمله على هذا التصور، وحينئذ بإذن الله عز وجل ينطلق انطلاقة سليمة قوية. الأمر الثاني أو القاعدة الثانية، العلم. والعلم بما تصح به العقول وتسلم به القلوب ويتضح به السبيل وتصلح به الأعمال ويؤمن به من الانحراف والزيغ والغلو وتطمئن به الأفئدة. هذا العلم المبني على ما جاءنا من عند الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن تبنى الحياة على جهل، ولو عمل الإنسان على جهل لما أنتج مطلقا، وإنما كل شيء لابد أن يبنى على العلم. لو أردت أن تسافر من مدينة إلى مدينة أخرى، لابد أن يكون عندك تصور عن هذا الطريق الذي ستمر عليه، وكم المسافة، وكم الزمن المتوقع للوصول. بدون هذا، بهذا ستحمل الزاد الذي تريده لهذه الرحلة التي تنشدها. إذا بنيت رحلتك على العلم، كذلك في رحلة الحياة لابد أن تبنى على العلم. العلم بما جاءنا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تبنى على الأمزجة، على الهوى، على الرغبات فحسب، بل يبنى على ما جاءنا مثل ما أشرت بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا في سيرته عليه الصلاة والسلام. لذلك رفع الله جل وعلا شأن العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا. من هنا ركز أيضا أن النتائج لمن حمل العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولذلك جعلهم الرسول صلى الله عليه وسلم هم ورثته. العلماء ورثة الأنبياء. لماذا؟ لأنهم يدلون الناس على الطريق المستقيم الذي يحصل به الإنتاج في هذه الحياة ويسعد به الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. القاعدة الثالثة: بناء الحياة على المنهج الصحيح للكون والإنسان والحياة. الله جل وعلا عندما سأل الملائكة في قوله سبحانه، عندما الملائكة سألوا الله جل وعلا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، هنا الملائكة والله أعلم كان هناك خلق آخر قبل خلق الناس خلق يفسد، فالملائكة يقولون أتجعل فيها من يفسد فيها، فالله جل وعلا أخبرهم أنني أعلم وأحكم منكم، فعلم آدم الأسماء كلها. من هنا لابد أن يبني الإنسان تصوره عن هذا الكون وتصوره عن هذه الحياة وتصوره عن هذا المخلوق الإنسان تصورا صحيحا. انظر في قوله جل وعلا إنما خلقت الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن المهمة الإنسان عبودية الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. المهمة العبودية. سخر الله جل وعلا الرسل، أنزل الكتب لتوضيح هذه العبودية. إذا الإنسان مأمور بهذه العبودية. هذه العبودية لا يقوم بها إلا على علم صحيح، فلو قام بها بناء على تصوره الخاص الغير مبني على ما جاء من عند الله جل وعلا، حينئذ لا تكون هذه العبودية عبودية صحيحة، وبهذه العبودية يعمر الكون بإذن الله جل وعلا. بناء على هذا لا يعيش الإنسان في هذه الحياة سبهللا لا قيمة له. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالإنسان لم يخلق عبث وترك هملا، وإنما خلق لمهمة عظيمة إذا فقهها الإنسان استطاع أن يقدم عملا إيجابيا كبيرا بإذن الله جل وعلا. القاعدة الرابعة: الجدية في العمل. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث قال لخديجة رضوان الله عليها: مضى وقت النوم يا خديجة. انطلق عليه الصلاة والسلام فيما أمره الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. إذن قوانين مواد محددة. قم، الحياة جهاد وعمل وإنتاج، فلا يمكن أن يكون بالاسترخاء وإلا بالنوم المتواصل والكسل والخمول والفتور، وأن يعيش الإنسان سبهلل في هذه الحياة لا يمكن أن يقدم عملا إيجابيا. لو قلنا لكل واحد وكل واحدة من الموجودين والموجودات، ولنفترض المتوسط في أعمار الموجودين 20 سنة، اكتب حياتك في ما تستطيع أن تتذكره، ما وجدت إلا صفحات قليلة، فهذا يدل على أن أكثر أوقاتنا مضت سبهللة. فلذلك ينبغي للإنسان أن يعزم على الوقت الآتي أن يكون جد. ولما نقول جد نستحضر ما قلناه في البداية أن الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بناء على ما يستطيع، وإنما يستغل هذا الوقت وهذه القدرات والإمكانات والمواهب والمنح التي أعطاه الله جل وعلا، فيستغلها في الإنتاج في هذه الحياة. لماذا خلدت أسماء معينة من الصحابة من التابعين من الأئمة الكبار مما بعدهم؟ خلدت لأنهم قدموا إنتاجا برز فيراه الناس بمختلف أجيالهم أينما كانوا. الإمام البخاري رحمه الله، الإمام مسلم، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام سفيان بن عيينة، سفيان الثوري وغيرهم. لماذا خلدت هذه الأسماء؟ بقيت وستبقى إلى يوم القيامة، لأنها قدمت لهذه الأمة عملا منتجا عظيما الأمة عالة عليه إلى يوم القيامة. ويبقى لا يقال سفيان الثوري، يقال إمام سفيان الثوري، الإمام البخاري، الإمام أحمد، الإمام مالك، وهكذا. إذن هؤلاء قدموا. إذن يجب أن يكون تكون حياة الإنسان جدية بحيث يقدم عمل كبير. هؤلاء الأئمة أيضا من ورائهم كان هناك قوة خفية تدفعهم، وهي أمهاتهم. تعجب عندما تسأل طلابا في الجامعة: هل تعلم أن الإمام أبا حنيفة نشأ يتيم، ربته أمه؟ هل تعلم أن الإمام مالك كذلك؟ هل تعلم أن الإمام الشافعي كذلك؟ هل تعلم أن الإمام أحمد كذلك؟ إذا المصنع الذي صنعه أمهات، هؤلاء الأمهات خلد ذكرهم بتخليد ذكر أبنائهم بهذه الإمامة عندما ربوهم هذه التربية الجادة، فخرجوا بهذا النتاج العظيم. هل خلدت أسماء فنانين وفنانات؟ هل خلدت أسماء لاعبين ولاعبات؟ مجرد ما ينتهي من لعبة انتهى. إنما الحياة جد، إنما الحياة إنتاج عمل ينفع الأمة بكاملها. هؤلاء الذين سخروا إمكاناتهم لضعف الناس ولتمريض لإمراض الناس بما يبثونه في إعلامهم وفي فضائياتهم، إنما هؤلاء يزيدون على أنفسهم الطين بلة، فيكونون من سن سنة في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عامل بها إلى يوم القيامة. إذا لابد من الجدية في العمل ليخلد ذكر الإنسان، لا رياء ولا سمعة، وإنما الله جل وعلا خلد ذكر هذا الإنسان لهذا العمل الذي يعمله، كما امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك في الدنيا وفي الآخرة عند الله جل وعلا. إذا القاعدة الرابعة: الجدية في العمل بما يسخر له الإنسان من الأعمال. القاعدة الخامسة: رددنا كثير عمارة الكون، فينبغي بل يجب الاستفادة من هذا الكون، ولذلك دعانا الله جل وعلا للتأمل فيه والتفكر فيه بما فيه من مخلوقات عظيمة وعجيبة. وكل مخلوق في هذا الكون نستفيد منه. انظر إلى الليل والنهار، الشمس والقمر، البحر، الحيوانات، الحشرات، هذه الأرض، التراب، كله لو تأملنا في هذا المخلوقات وما تحويه أيضا لاستفدنا العجب العجاب حتى من المخلوقات الصغيرة. النملة الصغيرة نستفيد منها درس عظيم، وهو الصبر والمثابرة. لو قلنا لإنسان: أنت نملة، لا انزعج وغضب على من يقول له، بينما النملة أفضل من كثير من الناس لأنها تصبر وتثابر وتجد فيما سخرت له. وهذا الطير الذي يغدو خماصا ويروح بطانا يسعى أفضل من كثير من الشباب الذين التهوا ببطالتهم وكسلهم: والله ما عندي عمل، ما وجدت عمل. لا يا أخي، اسعى وستجد. ليست الطير أفضل منك، أنت معك عقل والطير ليس معها كذلك. الليل والنهار في تقلبه تستفيد أن الحياة ليست على وتيرة واحدة، وإنما الأحوال تتقلب من حال إلى حال. فحال السراء تشكر الله عز وجل، في حال الضراء تصبر. الشمس والقمر بما فيهما من ضياء، يجب أن تكون أنت ضياء أقل شيء لأسرتك ولمن معك ولأصدقائك ولما حملت من علم وقدرات وإمكانات. البحر بما فيه من مخلوقات عجيبة يوسع خيالك ويجعلك تستنشق الهواء العميق لتعطيك طاقة كبيرة فتجد وتجتهد. لكثير من العظماء أيا كانت أحوالهم كانوا يأخذون لحظات عند البحار يستنشقون بعمق هذا الهواء البحري لكي يستمدوا هذه الطاقة. وقس على ذلك مختلف الحيوانات التي نراها من حولنا نستفيد منها. ما بالنا إذن في حياتنا لا نستفيد من هذا الكون الذي سخر لنا بما فيه من مخلوقات وجعلها الله سبحانه وتعالى دروسا عظيمة. القاعدة السادسة: الصحبة الجادة عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي. هناك عندنا ثلاث أمور في العلاقات أو ثلاثة أصناف: أصدقاء وأعداء، وهؤلاء الأمر فيهم واضح، وهؤلاء قلة. الأصدقاء بحق قلة، الأعداء بالنسبة لنا بحق قلة. لو قلنا لكل إنسان من عدوك؟ قال والله ما أعرف أحد بعينه، لكن الدائرة الأكبر الأصدقاء الأعداء، الشلة التي تعيش معك في الغالب هم أصدقاء أعداء. الشكل الظاهري والكلام معسول وحلو، وهؤلاء بهذا الشكل أصدقاء. المكينة في الداخل أعداء. لماذا؟ لأن الصديق هو الذي يدلك على أعمال كبيرة وإيجابية، لا الذي تتلاهى معه لتقضي وقتا غير مفيد. وأغلب صداقاتنا بهذا المستوى. فإذا هم أصدقاء في الظاهر لكنهم أعداء، ولو بحثت عنهم في وقت الشدائد لما وجدت هؤلاء. والأفضل منهم من لو مردت مرك ساعة وقال ما شاء الله طهور إن شاء الله، لكن لا يمر بعد ذلك فضلا أن يقدم لك شيئا. تجلس إلى الساعة 12 في الليل إلى الساعة 1، لا يا أخي نكمل إلى الفجر، فكم يضيع عليك من النهار، وماذا تستفيد من هذه الجلسة؟ فإذا لابد للعمل الإيجابي أن يصحب الإنسان الأصدقاء الجادين، وهم نعم قلة لكن يتشبث بهم. لذلك النبي صلى الله سبحانه وتعالى وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا النوع: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاد منه لما كان يجالس القوم الكبار، رغبة منه جل وعلا في هدايته، رغبة منه عليه الصلاة والسلام في هدايتهم، لكن الله سبحانه وتعالى قال لا، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. إذن هؤلاء هم الأصدقاء الذين يدلونك على العمل الإيجابي القوي الذي تتقدم فيه في هذه الدنيا وفي الآخرة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
إذا القاعدة السادسة الصحبة الجادة، وسيندم الإنسان على صحبته إن لم تكن كذلك، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. إذن عليك بالصحبة الجادة لتقدم عملا إيجابيا، لأن الصاحب والقرين يستفيد منك وتستفيد منه. القاعدة السابعة بناء الحياة على منهجية معلومة. لا يكون الإنسان في هذه الحياة والله لا يدري أين ذاهب ولا إلى أين ذاهب ولا عمل يقدم ولا ما هو العمل الذي يقدمه، وإنما يعرف هدفه في هذه الحياة، يعرف ماذا يريد أن ينتج، يعرف ماذا يقدم، يخطط لهذا العمل أيا كان موقعه، كبيرا أو صغيرا، رجلا أو امرأة، طالب أو موظف، مسؤول أو غير مسؤول، أيا كان، ويخطط لهذا الهدف الذي يريد تحقيقه والوصول إليه. القاعدة الثامنة الاستقامة على النهج وعدم التذبذب، ولا يكون له في كل يوم تفكير وفي كل يوم عمل غير العمل السابق، وإنما يكون مستقيما على النهج لئلا يبقى عرضة للمتغيرات والرياح والأهواء والأمزجة ويتأثر بهذا وذاك دون أن يمشي على منهاجه الذي رسمه. أيضا قبل ذلك وبعده الاستعانة بالله عز وجل، وهذه الاستعانة تنتظم الدعاء لله سبحانه وتعالى بأن يعينه على أعماله وعلى ما اهتم له. الصبر أيضا من الاستعانة بالله عز وجل، الاجتهاد في العبادة، لذلك الله سبحانه وتعالى وجه النبي صلى الله عليه وسلم في البداية إلى هذا الاجتهاد، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فإذا لابد من الزاد الذي يحمله الإنسان فيكون عونا له في هذا العمل. كذلك من الاستعانة بالله جل وعلا مداومة ذكره بقراءة القرآن، بذكر الله عز وجل، بدعائه جل وعلا، ثم بعد ذلك العمل بالأسباب التي منحه الله جل وعلا إياها. بهذه الأعمال، بهذه القواعد، بإذن الله عز وجل إذا انتظم فيها الإنسان حصل على هذه الإيجابيات، حتى ولو لم يمد له في العمر طويلا فنية المؤمن خير من عمله، ويبشر ويتفاءل بإذن الله وسيحقق النتائج، وكما أنت ترسم لنفسك ستكون بإذن الله عز وجل. لا شك أن الإنسان في هذه الدنيا تجاه هذا العمل الإيجابي يواجه بتحديات كثيرة، من أهم هذه التحديات التحدي الأكبر وهو الشيطان الذي أخذ العهد على نفسه بأن يغوي بني آدم وأن يقف في طريقهم عقبة لأجل ألا يواصلوا أعمالهم، ومن ثم يكب معه في النار. فلذلك يتنبأ الإنسان لهذه التحديات، ومنها الشيطان والهوى المائل عن الحق والأمزجة المائلة عن الحق والنفس الأمارة بالسوء، كل هذه من التحديات الداخلية للإنسان. ومنها أيضا الاستسلام للعجز والكسل والفتور والاعتماد على الآخرين. لذلك كثير من الناس ما عملوا، المفترض الدولة تعمل، المجتمع ما عمل، المؤسسة الفلانية ما عملت. لا أخي، انظر لنفسك أولا ثم انظر للآخرين، فلا استعن بالله ولا تعجز ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، فلا يكون عملك اعتمادا على الآخرين، لا يكون عملك اتكالا على الآخرين وتعلل عجزك وكسلك وفتورك وخمودك ولجوءك بالنوم الطويل والسهر المتواصل على وتتكل على الآخرين. كذلك التسويف الدائم، سوف أعمل السنة القادمة، الشهر القادم، إذا كبرت، إذا تخرجت، إذا كذا. لا يا أخي، ابدأ يومك، فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وانتبه لهذه السين وسوف الذي يقول عنها الإمام الحسن البصري رحمه الله. السين وسوف من أكبر جنود إبليس. كذلك من أكبر التحديات هذه الابتلاءات التي ابتلينا بها من الإعلام المنحرف، من فضائيات وغيرها، فيتنبه الإنسان. لو سأل كل إنسان منا نفسه كم يجلس من ساعة عند الفضائيات وعند الإنترنت؟ ساعة في اليوم، ساعتين، لنقل ساعة، ساعة يعني في السنة 356 ساعة، يعني في السنتين 700 ساعة. 700 ساعة أنا أضمن لإنسان أن يحفظ القرآن، أنا أضمن لإنسان رزقه الله سبحانه وتعالى الاستمرار في العمل الطبي أن يحدث براءة اختراع، أنا أضمن لإنسان يحضر ماجستير بأنه ينهي رسالة الماجستير، أنا أضمن لإنسان أنه يعمل لكسب مادي بأن يحصل على أجر كبير لا يتخيله. إذن هذا عند الجلوس في الفضائيات فقط. العمل في السيارة، ساعة السيارة التي نقضيها في السيارة، كم ساعة نقضي في السيارة؟ ما بالك لو اشتغلت فيها بذكر ولا قراءة قرآن ولا مراجعة حفظ ولا استماع لمحاضرة وإلا لندوة أو نحو ذلك، كم تحصل فيها من العمل الإيجابي الكثير. ساعات الانتظار عند الطبيب ولا في الدوائر الحكومية ولا في غيرها، هذه الساعات المهدرة ممكن أن نحولها إلى ساعات إيجابية إذا تنبهنا إلى ذلك. فمن التحديات ما بلينا به من قضاء الوقت وإهدار الوقت عند الفضائيات وغيرها. كذلك ابتعاد الناس عن المصادر الأساس والتلقي من غير المصادر الأساس. مصدرنا الأساس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمبلغ لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هم العلماء. إذا انحرفنا في هذا التلقي عن وتلقينا عن غير العلماء في أمور حياتنا وإسعادنا، لا شك أننا سننحرف 100%. فلذلك كثير من الناس يتلقى من الصحف وكتابة فلان وعلان، يا أخي فلان لو كتب في الطب لانزعج الأطباء لأنه جاهل، ولو كتب في الهندسة لانزعج المهندسون لأنه جاهل، فما بالنا إذا نعبث بدين الله وبما يأتينا عن الله، فيكتب فلان وعلان وهو لا يحسن قراءة آية أو قراءة نص، ومع ذلك نستمع إليه ونقرأ له وقد نسير حياتنا نحو، نقول والله له رأيه. لا، له رأيه في مجالات الحياة الواسعة، لكن في دين الله عز وجل نتلقى من المصادر الأساس. إذا لم يبقى علينا أن نكون إيجابيين، أن نستأنف ونبدأ مستعينين بالله جل وعلا، مقتنعين بأهمية وآثار هذا العمل الإيجابي على أنفسنا وعلى أسرنا وعلى مجتمعاتنا، صادقين العزم لله جل وعلا، مخططين التخطيط المناسب، بانين تخطيطنا على الاستشارة والاستخارة لله عز وجل، ساعين لتحقيق أهدافنا، ننطلق بعزم. فالله جل وعلا أعطانا مختلف العطايا من قدرات ومواهب ومنح، ولم يفضل غيرنا علينا، بل منحنا الله جل وعلا منحا عظيمة، فلم يبق إلا أن نسابق. وقد حثنا الله جل وعلا على هذه المسابقة، سارعوا وسابقوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلننافس، وأنا أجزم أن من نافس حصل على مركز متقدم بإذن الله جل وعلا. فعليك أخي المسلم، عليك أخت المسلمة، أن تبدأ بجد مقتفيا مثل هذه القواعد، وستجد الآثار العظيمة عليك وعلى أسرتك وعلى مجتمعك وعلى أمتك بإذن الله. ولا تحقرن نفسك بعمل قليل، ولا تستكثر عملا كثيرا، فمهما استطعت من العمل قدم، والله جل وعلا يتولانا ويتولاك بحفظه ورعايته. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل معنا ولا فينا شقيا ولا محروما، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقه طرفة عين، وأن يصلح لنا نياتنا وأقوالنا وأعمالنا وأسرنا وأزواجنا وذرارينا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا، وأن يصلح لنا أنفسنا وأسرنا، وأن يصلح أمتنا وولاة أمورنا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تذكرهم بالخير وتعينهم عليه، وأن يصلح أحوالنا وأحوال أمتنا، وأن ينصر أمتنا على أعدائنا وأعدائها في كل مكان. ثم أشكركم جميعا أيها الإخوة على حسن إنصاتكم وعلى استجابتكم، وأشكر الإخوة أولا وآخرا على هذه الدعوة المباركة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ونحن بدورنا نشكر أيضا فضيلة الدكتور صالح محمد الصغير على هذه المحاضرة الرائعة وعلى هذا العنوان الرائع الإيجابية، فما أجمل الإيجابية وما أجمل أن يكون الإنسان إيجابيا يقدم عملا ليس دينيا فقط وإنما دنيويا، فابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. باسمكم جميعا نشكر فضيلة الدكتور صالح محمد الصغير على إجابته الدعوة وعلى حضوره وعلى إعداده، فله الشكر الجزيل على ما قدم، ونسأل الله عز وجل أن يكتب له المثوبة والأجر. وأيضا نشكركم إخوان الحضور الذين معنا هنا في المسرح والذين يستمعون إلينا عن طريق الإنترنت، نشكركم جميعا على حضوركم وإنصاتكم، والفعاليات بإذن الله مستمرة بعد العشاء، هناك ندوة عن تعديل سلوك الأبناء للدكتور إبراهيم الأقصم والأستاذ سالم الطويرقي وعرض للثعابين، ومن ثم السحوبات. نتمنى أن تقضوا معنا أجمل أوقات، نشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا استقيموا تقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله.